إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل ولا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من أصحاب الفوز العظيم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. عنوان هذه الخطبة أيها الأحبة الهداية والبحث عنها في مضانها، فإن الحق تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ومن يهده الله فلا مضل له. يروى في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن ابن عمه زيد بن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه وأرضاه خرج من الموصل إلى الشام إلى الجزيرة العربية يبحث عن الدين الحنيف، يبحث عن الهداية، يبحث عن الفطرة السوية، فوجد راهبا من رهبان النصارى فقال له: دلني على دينكم لعلي أن أدين به. فقال له: لن تكون على ديننا حتى تنال من لعنة الله. فقال: وهل أفر إلا من لعنة الله وأنا أحمل من لعنة الله شيئا وأنا أطيقه، فهل تدلني على غيره؟ قال: نعم أدلك على دين إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان يعبد إلا الله تبارك وتعالى. فخرج من عنده يبحث عن الحقيقة، فمر على عالم من علماء اليهود فقال له: أخبرني عن دينكم لعلي أن أدين به. فقال: لن تكون على ديننا حتى تنال من غضب الله تبارك وتعالى، حتى تنال من غضب الله. فقال: وهل أفر إلا من غضب الله وأن أحمل من ذلك شيئا؟ هل تدلني على غيره؟ قال نعم، دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وكان يعبد الله تبارك وتعالى. فخرج زيد وذهب بذلك الوجهة يلتمس الهداية من الله عز وجل، وينزل بأرض مكة، وكان رضي الله عنه وأرضاه يطوف بالبيت ويرى المشركين كيف أنهم يعبدون الأصنام. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها: رأيت زيد قائما مسندا ظهره إلى البيت، أي إلى الكعبة، يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري. ومر في طريق مكة فإذا به يجد رجلا معه ابنته يريد أن يؤذها، أن يدفنها وهي حية. فقال له: أين تذهب بها؟ قال: لأؤذها. قال: أنا أكفيك مؤنتها، عد بها، وهذا مال فاصرفه عليها. كان يحيي الموؤودة بإذن الله عز وجل. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة، ولكنه توفي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينتظر ويلتمس خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبعه ويهتدي بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي ابنه سعيد رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة، فيسأل هو وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أستغفر لزيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم، استغفروا لزيد رضي الله عنه وأرضاه، فوالذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام: إني رأيته يجر ذيوله في الجنة، يبعث يوم القيامة أمة موحدا ما بيني وبين عيسى عليه السلام. زيد بن عمرو استهدى الله فهداه، استرشد الله فأرشده، طلب الهداية في مظانها فأعطاه الله عز وجل وملكه الهداية، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية ومات على الإيمان والإسلام. وهاكم مثل آخر: سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. ماذا فعل هذا العبد الصالح؟ كان يعيش مع أبيه، يوقد النار، وكانوا يعبدون النار لأنهم مجوس. كان يأتي بالحطب لأبيه ليشعل النار لتضيء، والعياذ بالله، للفرس فيعبدونها من دون الله. فسلمان طلب الهداية وعلم أن هناك ركب على نية السفر يريد أن يخرج من فارس، وركب معهم. وبعد أن علموا بنزوله في القافلة في الراحلة وهم لا يعلمون، ابتاعوه ليهودي في المدينة، وكان رضي الله عنه وأرضاه يطلب الهداية في نظانها. ولما دخل المدينة، وقبل أن يدخل المدينة، مر على راهب من رهبان النصارى، وخدم هذا الراهب تقريبا 10 سنوات، ونزل بهذا الراهب الموت. فقال سلمان رضي الله عنه وأرضاه: إلى من تعهد إلي؟ عند من أنزل بعد أن تموت من الرهبان؟ قال: أوصيك بالراهب الفلاني في الأرض الفلانية. ويذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى ذاك الراهب ويجلس عنده فترة، وبعد ذلك يموت ويأتي الموت لهذا الراهب، فيقول سلمان رضي الله عنه وأرضاه: أوصني بمن أنزل عنده بعد موتك. فقال: أوصيك أن تذهب الى طيبة وما كانوا يعرفون المدينة الا باسمها القديم يثرب، فقال انزل بيثرب فانه سيبعث اخر نبي في الزمان، فاذا خرج هذا النبي فالتزمه حتى تموت. ونزل المدينة وابتاعه كما قلت لكم يهودي من يهود المدينة يخدم عنده ويعمل، وبين هذه وتلك فاذا بالبشير النذير صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة، ويعلم سلمان بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، ويستأذن اليهودي ان يخرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبعه ويؤمن به، ولكن اليهودي منعه وقال دعك منه لا تسمع له ولا تتبعه. وابى سلمان رضي الله عنه وارضاه الذي ناظر اباه في دين اباه وترك قومه ودياره من اجل الهداية، لان في نيته وفي قلبه وقرارة صدره انه يريد الهداية، ان يتبع اخر نبي الزمان صلى الله عليه وسلم، وحقا كان له. رضي الله عنه وارضاه يقول علي سلمان منا اخذ العلم الوافر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق. ولما نزل سلمان وقيل له ان هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يأكل من مال الصدقة شيء، وعنده في ظهره بين كتفيه خاتم النبوة، فاذا رأيت هذه العلامتين فيه فاعلم انه نبي. ويأتي سلمان رضي الله عنه وارضاه بقطف عنب ويقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول كل وهذا مال صدقة، فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم إنا معشر أهل البيت لا نأكل من مال الصدقة، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم سلمان أن هذه أول علامة علم بها أنه نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. وأما بقيت العلامة الثانية وهي خاتم النبوة بين ظهرينيه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الرداء، وسلمان يحوم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى هذه العلامة الثانية، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مقامه فإذا بالرداء يسقط، فإذا بسلمان ينظر إلى علامته فينكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل رأسه ويديه ورجليه ويقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم مثل ثالث، رجل اصمر يشبه بلالا رضي الله عنه وارضاه في المدينة المنورة يرعى غنما لرجل من اليهود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات المدينة وفي شعابها، فاذا بهذا الرجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد اعرض علي الاسلام، هات الهداية، هات ما عندك. فيقول عليه الصلاة والسلام بعثني الله تبارك وتعالى بدين الحق ويعرض عليه الاسلام ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب الهداية من رسول الله فهداه الله، فيقول عليه الصلاة والسلام بعد ان اسلم هذا الرجل ولم يكن بينه وبين اسلامه صلاة، لانه حينما اسلم هذا الرجل ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، وبينما المعركة دائرة فإذا به رضي الله عنه وأرضاه يقتل في هذه المعركة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ذاك الرجل؟ فيدل عليه صلوات الله وسلامه عليه فيأتي إليه ويمسح الغبار عن وجهه ثم يلتفت ويعرض بوجهه عن هذا الصحابي، فيقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: لما عرضت عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنه الآن يتنعم مع زوجتين من الجنة من الحور العين. تحول عنه الأذى وانتقل إلى الهداية، فأصبح بإذن الله عز وجل موحدا ومات على التوحيد. وهاكم أيها الأحبة مثل الرابع، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بما عنده من الهداية للناس، فلا يبخل على أحد بما هداه الله عز وجل وأنزل عليه من كتابه ومن سنته صلوات الله وسلامه عليه. اليهودي الذي كان يرمي القمامة على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمرض هذا اليهودي يوما من الأيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم بمرضه، ويخبر بعد ذلك بأنه مريض لا يستطيع أن يكب القمامة على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه، فهدي إليه وقيل له إنه مريض في شدة سكرات الموت. ويذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليهودي، إلى طفل شاب، فيقول عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله. وهو يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع هذا الطفل أو هذا الشاب أن يعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه أو يفتح البلاد أو ما شابه ذلك، فإنه هالك لا محالة. لكن أراد أن يستنقذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فقال: يا هذا قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه اليهودي فقال الأب لهذا الشاب: أطع أبا القاسم، أطع محمدا صلوات الله وسلامه عليه. فقال هذا الشاب اليهودي: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو فرح عليه الصلاة والسلام من هذا الغلام الذي هو بين لحظة وأختها يريد أن يخرج من الدنيا إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك يرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى خالق السماوات والأرض فيقول: الحمد لله الذي هداه للإيمان والإسلام، الحمد لله الذي أنقذه من النار. وأما الهداية أيها الأحبة ورفضها والبعد عنها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه أبو طالب الذي كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينافع عنه، ويقول لكبراء مكة وصناديدها: لا أترككم تؤذون محمدا صلى الله عليه وسلم وهو على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان المدافع الأول، ومع ذلك كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيها الأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظمته وبهائه وهدايته ما ملك الهداية لعمه، فإنه قد دخل عليه في سكرات الموت وقال: عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة تقولها أشفع لك بها عند الله. ولكنه ينظر إلى رؤساء مكة وزعماء الكفر والشرك والعياذ بالله، فيلتفتون إليه ويقولون: يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد مناف؟ أترغب عن دين الآباء والأجداد وتترك الدين كله ثم تستمع لمحمد؟ فيلتفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا فيقول هو على دين ابائه واجداده ويموت ولا يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم الهداية لعمه الذي هو بين جنبيه الذي كان يحبه حبا جما وان كان على الكفر وعلى الشرك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينسى المعروف وما كان ينسى الخير الذي يسدى اليه صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند عمه وهو حزين وهو كظيم كيف ان عمه يفلت منه ويذهب الى دار الاخرة وهو على غير الهداية فيخرج من عنده ويقول لا استغفرن لك ما لم انهى عن ذلك فيهبط الامين جبريل عليه السلام على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم من بعد ما تبين ان ابا طالب من اصحاب الجحيم فما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له ومع ذلك خرج حزينا عليه الصلاة والسلام وها نحن نعيش ايها الاحبة بنور الهداية والحمد لله ولكن يا عباد الله كم هدى الله عز وجل على ايدينا من غير المسلمين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وارضاه حينما بعثه قال يا علي لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وفي رواية اخرى خير لك من حمر النعم نعم ايها الاحبة الهداية لا بد ان تكون هي اول اولويات المسلم في حياته وكم في هذا المسجد من اناس كانوا على الكفر وكانوا على الشرك وكانوا على الوثنية وكانوا والعياذ بالله لا يعترفون بوجود خالق فهم الان يعبدون الخالق سبحانه وتعالى لماذا لانهم بحثوا عن الهداية والحقيقة فوجدوها فهداهم الله تبارك وتعالى اللهم انا نسألك الهداية اللهم انا نسألك الهداية لانفسنا وابنائنا ونسائنا وبناتنا ولجميع الناس يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم تقاربوا ايها الاحبة. تقاربوا بارك الله فيكم. اخوانكم على باب المسجد لا يجدون مكانا للجلوس. بارك الله فيكم. الحمد لله. احمده سبحانه وتعالى واثني عليه الخير كله. اشكره ولا اكفره. واخلع واترك من يفجره. اؤمن به واتوكل عليه. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أيها الأحبة إن الهداية هي من الله عز وجل فلا يستطيع المسلم ولا غير المسلم أن يجدها بمال أو بجاه أو بسلطان فإن ذلك لا يوصل إلى الهداية في شيء فإن الهداية من الله عز وجل ولذلك أيها الأحبة لو حرص الإنسان على هداية نفس إن لم يشأ الله عز وجل أن يهديها لن تهتدي أبدا ومن يضلل فلن تجد لهم وليا مرشدا. ومن يضلل فمن يهديه من بعد الله عز وجل. اذا كان الانسان يبحث عن الهداية ويعلم الله صدقه ونيته فان الله عز وجل يعطيه ويؤيده ويسدده ويصبح بهذه الهداية نور اينما حل اضاء بما هو موجود. ايها الاحبة في الله، هداية المؤمن ليست كهداية باقي الناس انها هداية شكلية لانه وجد الاباء والامهات على الايمان فقلد الايمان وقلد الصلاة وقلد الهداية. لا، ان الهداية امرها عظيم وشأنها رفيع. فلذلك ايها الاحبة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مكة او في المدينة في مسجده عليه الصلاة والسلام ويعتزل هداية الناس، بل انه يؤثر عنه في الاخبار الصحيحة عليه الصلاة والسلام انه كان يعرض الهداية على القبائل، كان يعرض الهداية على الجماعات وعلى الناس حتى يهتدوا بهذه الهداية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان هذه الهداية ايها الاحبة معلم نور اذا اعطيته للاخرين انار الله قلوبهم واصبحوا في هدى من الله عز وجل. ولذلك ايها الاحبة، نحن معنا نور الهداية والاخرون معهم نور الشقايا، معهم نار الشقايا، فهل يستوي النور والنار؟ فان المؤمن، واخص بذلك الشباب لا الكهول، وان كان فيهم خير كثير ولا شك، لكن الشباب الذين يجيدون الفرنسية واجب عليهم مقام الدعوة الى الله عز وجل. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم ايها الاحبة، شرطين اثنين. ان اراد الشاب ان يكون خير الناس فعليه ان يدعو الى الله عز وجل، وان يخلص النية لله عز وجل، وان يطلب الهداية للناس كما هداه الله جل جلاله وعظم سلطانه. ان الهداية حلاوة، ان الهداية حلاوة، فما ذاقها احد الا تمنى ان يذوقها غيره. اللهم اذقنا حلاوة الايمان، اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور، اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انا نسألك هداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك حب نبيك وحب الصحابة وحب الصالحين وعبادك يا رب العالمين واوليائك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من اوليائك الذين يوالونك يا رب العالمين ولا يتولون احدا غيرك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المسجد ومن فيه يا رب العالمين من المهتدين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى الا تطفئ هذا النور في هذا المسجد. اللهم وفق الساعين اليه يا رب العالمين، اللهم وفق العاملين فيه يا رب العالمين. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تصلي على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وعلى المهاجرين والانصار برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.